السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. أعلنت الكتلة الصدرية سحب وزرائها الستة من الحكومة اليوم. عضو مجلس النواب نصار الربيعي أعلن القرار في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد.
نظرا للمصلحة العامة ولرفع بعض معاناة الشعب العراقي الصابر ولترتب الآثار الإيجابية على ذلك، رأينا من الضروري إصدار الأمر إلى وزراء الكتلة الصدرية للانسحاب فورا من الحكومة العراقية وإيكال أمر الحقائب الوزارية الست إلى الحكومة العراقية نفسها، على أمل أن تعطى إلى جهات مستقلة ترغب في مصلحة البلد وشعبه.
الربيعي شرح أيضا أسباب انسحاب الكتلة الصدرية بالشكل التالي.
والسبب المهم جدا هو عدم مع الأسف الاستجابة السيد رئيس الوزراء للتظاهرة المليونية لأبناء الشعب العراقي في محافظة نجف الأشرف، كان طالب ومباشرة ببقاء قوات الاحتلال، في حين هذا المنصب هو نتيجة باعتبار نظام الحكم في العراق نظام حكم نيابي، فعلى رئيس الوزراء يجب أن يعبر عن إرادة الشعب العراقي.
هذا ورحب رئيس الوزراء نوري المالكي بقرار انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة، ووصفه بكونه فرصة لتسليم الحقائب الوزارية الستة إلى وزراء أكفاء، حسب قوله سيتم اختيارهم وفقا لقدراتهم وليس وفقا لانتمائهم الطائفي. في واشنطن قالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو أن انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة لا يعني أن المالكي سيخسر الأغلبية التي يتمتع بها، ثم قللت من احتمال تأثير هذه الحركة على حكومته. قتل مسلحون 13 جنديا عراقيا في هجوم استهدف نقطة تفتيش قرب الموصل اليوم حسب قول الشرطة، وقتل جنود أمريكيون عن طريق الخطأ 3 ضباط شرطة عراقيين خلال عملية استهدفت متمردين في غرب بغداد اليوم. أصيب في هذا الحادث أيضا 4 من رجال الشرطة. وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى عمان اليوم في إطار جولة في الشرق الأوسط تشمل 3 دول. من شأن غيتس عقد لقاء مع مسؤولين عسكريين كبار في الأردن ومصر وإسرائيل، كما من المتوقع أن يناقش خلال هذه الجولة النفوذ الإيراني في المنطقة، وأن يؤكد على دعم واشنطن الحكومة العراقية. افتتح في عمان اليوم المعرض الدولي الرابع لإعمار العراق بمشاركة 450 شركة من 35 بلدا. يعقد على هامش المعرض وعلى مدى يومين مؤتمر تحت شعار أفاق جديدة لإعمار العراق، يشارك فيه 100 من المسؤولين العراقيين بينهم وزيرة الإسكان والتعمير بيان دزيي، التي قالت أن العراق في حاجة إلى 2.5 مليون من الوحدات السكنية، ثم دعت جميع الشركات الدولية والعراقية إلى المشاركة في عملية إعمار العراق. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وعد رئيس إيران محمود أحمدينجاد بأن بلاده ستقاوم حتى النهاية في إطار المواجهة القائمة حول برنامجها النووي. جاء ذلك في كلمة بثتها قناة تلفزيونية في مدينة شيراز في جنوب البلاد، دعا فيها أحمدينجاد الدول الكبرى إلى التخلي عن أساليبها وعدم إساءة استخدام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. أحمدينجاد قال:
بدانيت با سوء استفاده عليكم أن تعلموا أنكم لن تقوضوا إرادة الشعب الإيراني من خلال إساءة استخدام المنظمات الدولية التي أنشأتموها ووضعتم القواعد التي تحكمها.
يأتي هذا التصريح بعد أسبوع من إعلان رئيس إيران أن بلاده قادرة على إنتاج وقود نووي على مستوى صناعي. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض مجموعتين من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم، وتتهم دول غربية طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تنفي إيران ذلك. ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية للأنباء أن 12 من المتمردين الأكراد وجنديا تركيا واحدا قتلوا في وقت مبكر من هذا اليوم في اشتباكات وقعت خلال عملية أمنية شرقي تركيا بين متمردين من حزب العمال الكردستاني وقوات تركيا. يذكر أن أكثر من 37 ألف شخص فقدوا حياتهم منذ بدء حزب العمال الكردستاني التركي في عام 1984 عمليات قتالية من أجل الانفصال عن تركيا. اتهمت روسيا الولايات المتحدة اليوم بعرقلة اتفاق تقوم بموجبه كوريا الشمالية بتفكيك برنامجها النووي. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر لوزيوكوف أن واشنطن لم تسمح لبيونغ يانغ بالتصرف بأموالها المجمدة في بنك ماكاو، مما أدى إلى عرقلة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شباط الماضي. يذكر أنه كان على كوريا الشمالية إغلاق مفاعلها النووي يوم السبت الماضي، غير أنها لم تنفذ ذلك بسبب تأخير في رفع قرار التجميد عن أموال مجمدة عائدة لها. مستمعي الكرام، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعين الكرام في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها تقريرا عن زيادة أعداد المحطات الأمنية المشتركة في بغداد والمناطق المجاورة لها، كما سنتعرف على مطالب منتسبي وموظفي الجامعات والمعاهد التقنية الذين نظموا اعتصاما في منطقة الزعفرانية. كذلك ستتضمن هذه الساعة جولتين صحفيتين للتعرف على أبرز ما كتبته صحف عمان والقاهرة عن الشؤون العراقية، ثم نتابع تصريحات محافظ بابل حول موعد تسلم القوات العراقية في المحافظة للملف الأمني، ونشارك طلبة جامعة الموصل في سفرتهم السياحية إلى منطقة سد الموصل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، تتناول أبرز المشاكل التي تعيق عمل منظمات المجتمع المدني. ويستضيف ديار بامرني في هذه الحلقة حكمة المياحي مدير المركز العراقي لدراسات حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، في بغداد أكد العميد قاسم عطا المتحدث الرسمي باسم خطة فرض القانون، أكد أن هناك 74 محطة أمنية مشتركة تنسق العمليات الأمنية في بغداد والمناطق المجاورة لها، معربا عن أمله بأن تصل إلى أكثر من 100 محطة أمنية. وفي الوقت الذي رفض فيه عضو في مجلس النواب عن التيار الصدري وجود القوات الأمريكية في تشكيلة هذه المحطات الأمنية، أوضح هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس أن تشكيل محطات أمنية مشتركة تضم قوات عراقية ومتعددة الجنسيات من شأنه أن يريح ويطمئن أطرافا عديدة لا تثق بالجيش أو الشرطة لأنها مخترقة. تقرير ليث أحمد.
تزامن مع انطلاق خطة فرض القانون لمدينة بغداد إنشاء محطات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة إضافة إلى القوات المتعددة الجنسيات، وتتوزع هذه المحطات في بغداد والمناطق المحيطة بها. حسب ما صرح به في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا،
محطات الأمن المشتركة الآن تنسق العمليات الأمنية وكذلك الجوانب الخدمية الأخرى في كل منطقة، واقترحنا بزيادة هذه المحطات في بغداد والمناطق المجاورة التي هي ضمن قاطع المسؤولية. العدد الذي كان سابقا هو 42 محطة، الآن وصل العدد لدينا 74 محطة، ونأمل بزيادة العدد إلى أكثر من 100 محطة في بغداد والمناطق المجاورة.
ويذكر أن تواجد القوات المتعددة الجنسيات في هذه المحطات قد جوبها برفض من بعض القوى السياسية، كان أبرزها التيار الصدري. وبهذا الصدد يقول عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب فلاح حسن شنشل:
حقيقة بالنسبة للمراكز الأمنية التي تشارك فيها قوات الاحتلال الأمريكي فهي مرفوضة رفضا قاطعا، أما المراكز الأمنية التي هي لمؤسسات الأمنية والدفاعية العراقية والتي تشترك بها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الأمن الوطني فلا بأس بذلك. نحن مع بناء دولة قانون ومع السيادة العراقية ومع مؤسساتنا الحكومية في مؤسسات الدفاع والداخلية وبقية دوائر الدولة، لكن لا نسمح بتدخل قوات الاحتلال الأمريكي.
الجانب العراقي والمتعدد الجنسيات ذكروا أن بقاء القوات المتعدد الجنسيات في هذه المراكز هو بقاء محدود وستسلم.
هذا غير صحيح، يعني تم تسليم محافظة الديوانية إلى القوات الأمنية العراقية، ولكن عادت قوات الاحتلال الأمريكي وتدخلت.
القوات المتعددة الجنسيات قد أكدت في أكثر من مناسبة إنها ستسلم مسؤولية هذه المحطات إلى الشرطة المحلية ما أن يتم الانتهاء من عمليات فرض القانون واستتباب الأمن. وحول هذا الأمر يقول آمر الفوج الثاني من اللواء الثاني عشر المسؤول عن حماية منطقة الغزالية المقدم جيمس نيكلاس:
Speaking for myself and for my soldiers, I think I can tell you that we all want to get home.
أتكلم عن نفسه وعن جنودي بشكل خاص. إحنا نريد نرجع اليوم قبل باكر لأهلنا. ما نريد نبقى هنا. والسبب الأساسي والرئيسي ببناء هذه المحطات هي لجلب الخدمات للمواطنين، الخدمات الأساسية اللي فاقدينها حالياً، والأمان، واللي جعل سكان المحلات وغيرها أن يكون متعايشين وسوية. وتأكد بعد أن تكون المنطقة آمنة وحصنة. احنا راح نغادر في اسرع وقت ممكن.
رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري أكد من جهته أن إنشاء هذه المحطات وتواجد القوات المتعددة الجنسيات فيها حصل على موافقة جميع الجهات السياسية لأسباب أوضحها بالقول:
هذا صار توافق ونتيجة مجمل أمور. يعني هناك شكوى من قبل بعض الأخوان في كثير من الأحزاب والكيان السياسية، لديها شكوى من الجيش، لديها شكوى من الشرطة، لديها شكوى من كذا، لديها شكوى، وهذه الشكوى مستمرة، فكيف نعالج هذه الشكاوى؟ فأفضل شكوى لنعالج هذا الموضوع أن تكون قوة مشتركة من الجيش والشرطة وقوات متعدد الجنسيات، ومن أجل لنعالج أقل ممكن من هذه الشكاوى. الموضوع الثاني موضوع أنه بعد ما حد يجي يقول الجيش نتيجة استخدم الميليشيات أو الشرطة استخدم الميليشيات أو بعد ماكو قوات متعدد الجنسيات، هذا التهم اللي كانت تتوجه إلى الشرطة وإلى الجيش إنه استفادت من الميليشيات، إنه هجمت على المنطقة، هجوم جيش يقوم به يقولون ميليشيات هجمت، نتخلص من قوة أمريكية، قوة أمريكية ما تسمح للميليشيات بالهجوم، حد الأقل يعني هذا يضمن استقرار نفسي لدى كثير من الناس اللي يتخوفون من الجيش والشرطة، إنه هاي قوات مشتركة راح تتصرف بمهنية ما لها علاقة بهذا المكون أو ذلك المكون، استهدافه للناس الخارجين عن القانون. أنا أعتقد تشكيل هذه مسألة مهمة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زالت إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث نظمت رابطة التقنيين العراقيين اعتصاما لموظفي ومنتسبي الجامعات والمعاهد التقنية العراقية. المعتصمون في معهد التكنولوجيا ببغداد طالبوا بزيادة رواتبهم وصرف مخصصات إضافية وتعديل بنود السلم الوظيفي، كما هددوا بأنهم سيواصلون اعتصامهم لحين استجابة وزارة التعليم العالي لهذه المطالب. يذكر بأن هذا الاعتصام هو ليس الأول الذي تنظم هو رابطة التقنيين العراقية. عماد جاسم زار المعهد ونقل لنا جانبا من مطالب المعتصمين.
اعتصام هو الثالث من نوعه للمدربين التقنيين والموظفين الإداريين في الجامعات والمعاهد العراقية، ولكن هذه المرة هو الأوسع بعد أن تجمع المئات بإشراف رابطة التقنيين العراقيين في معهد التكنولوجيا في الزعفرانية، مطالبين بصرف مخصصات إضافية لرواتبهم وتفعيل بعض البنود في قانون الخدمة الجامعية، كما أوضحت رجاء عبد الهادي رئيسة الرابطة:
لأكثر من مرة، وهذا الاعتصام مو الأول ولا رح يكون الأخير بالنسبة للاعتصامات لرابطة الخطط التقنية العراقية والمتمثلة شريحة الفنيين والإداريين للمطالبة بتفعيل قانون خدمة جامعية اللي فعلوا جزء من فقراته اللي خاصة بالتدريسيين وتركوا فقرة باء وجيم من المادة 12 الخاصة بالفنيين والإداريين اللي لاحظناه واللي شفناه من خلال اعتصاماتنا يكون توجيه من قبل العمادات بعدم الخروج للاعتصام وهذا يضمن الدستور يعني هذا مخالف للدستور الاعتصام اعتصام سلمي مطالبة بحق مشروع احنا صار سنتين او اكثر من سنتين دراجع الوزارة والراجع البرلمان والراجع رؤساء الكتل يعني اكثر من جهة رسمية راجعناها مجرد وعود حتى رئيس لجنة التربية والتعليم بالبرلمان التقينا به وحكينا له الوضعية بس مجرد الوزارة تعلمنا انه احنا سوينا احنا رفعنا احنا صار سنتين القرار لم يفعل احنا الغرابة بالموضوع الوزير صار لأكثر من سنة استلم الوزارة لحد الان ما دز على الرابطة وقال يا اخوان انتوا شنو مطالبكم شنو المعاناة اللي تعانوها شنو قانون الخدمة الجامعية وشنو هو القانون يعني اكيد ما عنده علم بقانون خدمة الجامعية ولا عنده علم بهاي الشريحة شقد مظلومة يعني وشقد عانت وشقد تعاني وشقد شنو اللي تقدمه يعني تقديم الخدمات من قبل الشريحة هاي لحد الان ماكو تمثيل لنا بالوزارة ماكو تمثيل لنا بهيئة التعليم التقني التمثيل ضعيف الاستهانة والتهميش موجود بكل كل مرافق وزارة التعليم العالي
شقد عددكم انتم بشكل عام
بس يعني. الالاف بالوزارة يعني اكثر من عدد التدريسين مع احترامي لاخواننا الاعزاء التدريسين على راسنا بس شريحة الفنيين والاداريين تمثل شريحة كبيرة ومعاناتها كبيرة وواجباتها كبيرة همين
في حالة عدم الاستجابة يعني ماذا
راح نبقى نعتصم وتظل الاعتصامات وراح تكون متسلسلة وتتوقف كل الكليات والمعاهد وراح يشوفون دور الفني والإداري شنو هو
عودة ياسين من المعتصمين أوضح أن وزارة التعليم العالي تهتم بالأساتذة الجامعيين أكثر من الموظفين الإداريين والمدربين التقنيين
منتسبو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هم أما تدريسيون أو فنيون أو إداريون قانون الخدمة الجامعية لسنة 76 المعدل كان يعالج مشكلة الفنيين والإداريين وكذلك الأساتذة جاء الأمر رقم 6 لسنة 2005 بتفعيل فقط المادة السادسة بحق التدريسيين وألغى أو همش أو علق المادة 12 التي تطالب بحقوق الفنيين والإداريين الفقرة باء تخص الفنيين مخصصات للفنيين والفقرة جيم تخص مخصصات للإداريين ولم تطرق لها وهمشها وركز فقط فعل المخصصات الخاصة بالتدريسيين فقط وكأنه الوزارة هي فقط للتدريسيين ينبغي أيضا الالتفات إلى مطالب آلاف مؤلفة من الفنيين والإداريين
فيما طالب محمد جهاد وهو أستاذ يحمل شهادة الماجستير ويدرس في معهد التكنولوجيا طالب بضرورة شمولهم بقرارات الترقية مثل الأساتذة في الجامعات.
نطالب بتغيير القابلة العلمية من مدرب فني إلى مدرس مساعد، وذلك لكي نحصل على حقوقنا أسوة بالتدريسيين، لأننا نعمل عمل التدريسي.
وأخيرا شدد محمد عامر مدير العلاقات في معهد التدريب التقني بأهمية تمثيل التقنيين والإداريين في وزارة التعليم العالي
طالب وزارة التعليم العالي بأن يكون هناك تمثيل للفنيين والإداريين في الوزارة لغرض عدم تغبينهم ومشاركتهم لأخوانهم التدريسيين من أجل أنه رفع المعاناة اللي نعانيها لأن ماكو هناك أحد يمثلنا في الوزارة فلذلك تنغب كل حقوق
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد
مرحبا بكم أعزائي المستمعين ونحن نلتقي
ولكن الصراف قطع لبضعة أيام
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين
أهلا بكم وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى لا تقولون الزمن بيكم السوى
هذه إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية الكرام. الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الغد يقول جميل النمري إن العراق قد يكون البلد الوحيد الذي توسعت فيه القاعدة وقويت شوكتها، لكننا رأينا مؤخرا كيف أن الأهالي بدأوا يضيقون ذرعا بهذا التنظيم الذي أخذ يحاول فرض سلطته العنيفة عليهم ويمارس التصفية الجسدية بحق كوادر الفصائل الأخرى، فدخلوا في صدامات معه. والمؤكد في النهاية أن هذا التنظيم مرشح للتراجع في ظل افتقاره لأي أفق سياسي وطني. في صحيفة الرأي يقول سامي الزبيدي أن هذه الفورة القاعدية من العراق وحتى المغرب العربي ليست سوى لفظ أنفاس ولا تدلل بأي حال من الأحوال على انتعاش في الفكر القاعدي الظلامي، فأن يهيم بضع شبان بأحزمتهم الناسفة دون هدف محدد وبلا هدي سياسي، فمعنى ذلك أن هذا التنظيم وهذا الفكر الذي يحركه إلى زوال. ويقول زبيدي أنه في العراق يعتاش تنظيم القاعدة على بقايا التحشيد الطائفي، وأنه يضعف بضعف القوى الطائفية على الجانب الآخر من المعادلة. إن إزهاق أرواح الأبرياء والسعي لتعميق التمذهب والطائفية ليست مقاومة، يدلل على قصر نظر وسذاجة وضيق أفق ستكون نتائجها الاندثار لا محالة. في صحيفة الدستور يقول باتر وردم إنه يوميا تتصدر نشرات الأخبار العربية والعالمية أخبار المجازر في العراق من تفجيرات عشوائية تستهدف المدنيين والمرافق الثقافية والحضارية ومن أعمال قتل وتهجير على الهوية. وتحت وطأة كل هذا الدم المسفوح هناك المعاناة من عدم وجود خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والأمن، ولكن الكارثة الصامتة كما يقول وردم والتي تخفي وراءها أبرز معالم الظلم الذي يسود في هذا العالم هي الهدر الرهيب للأموال بشكل يومي في العراق. في صحيفة العرب اليوم يقول طاهر العدوان إن العواصم العربية المحيطة والقريبة من العراق مطالبة بأن تستضيف أبناء العراق وزعماءه ونشطاءه وممثليه من قوى وشخصيات وأحزاب وزعماء عشائر ورجال ثقافة وفكر وعلم، وهم بالمئات والآلاف هؤلاء الذين تزدحم بهم عواصم العرب والعالم، وقد أجبرتهم أوضاع بلادهم على سلوك دروب المنافي أو حتى الخروج المؤقت من العراق بحثا عن هواء نقي أو عن مشاعر تضامن عربية يتزودون بها في مواجهة محنتهم ويدخرونها لصمودهم، ولكنهم للأسف وبكل المرارة والحزن لا يجدون سوى أبواب مغلقة. وقد حان الوقت كي تتحرك عواصم الجوار لاحتضان مؤتمرات وطنية لأبناء العراق وقياداته، هذا أقل ما يطلبه العراقيون الباحثون عن مكان، عن قاعة اجتماعات يسمع منها العالم صوت العراقيين الحقيقي، لأنه من دون هذه الخطوة ليس من مخرج لأحد من الكارثة المسيطرة، ولن ينجو أحد من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
يقول الكاتب أحمد بهجت في مقاله بصحيفة الأهرام إنه بسبب خسائر الحرب وأخطارها وقعت المواجهة بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والكونغرس حول مصير الحرب في العراق. وقد رفضت القيادات الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب شروط الرئيس للاجتماع بهم في البيت الأبيض للتشاور حول مشروع قانون تمويل الحرب. وأكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب رفض الديمقراطيين إعطاء بوش شيكا على بياض لكي ينفذ استراتيجية لا يوافق عليها نواب الشعب الأمريكي. ويضيف بهجت أنه قد ظهر تقرير في أمريكا يؤكد أن سوء الإدارة الأمريكية في العراق كان سببا في تبديد عشرات مليارات دولار من صناديق إعادة أعمال العراق. وأكد التقرير أن بوش أسند مناصب مهمة لأشخاص بلا كفاءة على حد تعبير الكاتب المصري. وفي الجمهورية يكتب السيد نعيم حول قضية الإرهاب في المنطقة العربية قائلا إنه إذا كان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد أعلن انضمامه إلى تنظيم القاعدة الأم بزعامة أسامة بن لادن بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين والمنضم أساسا لتنظيم بن لادن في أفغانستان، فإن هذه الفروع التي بدأت تنتشر في الدول العربية أصبحت تشكل خطرا على الأمن والأمان والسلم والسلام في بلدان العربية. ويعتقد الكاتب المصري أن هذا الخطر خلقته واشنطن أساسا في المنطقة وفي أفغانستان عندما دخلت في معارك وحروب طاحنة بدعوى محاربة الإرهاب، ولكن هذه المعارك والحروب لم تحرز فيها أمريكا أي تقدم حتى الآن، بل هي تخسر وتخسر وتتسبب في اتساع بورة الإرهاب الذي يخلق آثارا سلبية على الأمة الإسلامية، ولا نعرف متى سيتم محو هذه السلبيات على حد تعبير الكاتب المصري. أخيرا، الوفد ترى أن حادثة تحطم الطائرتين البريطانيين أحيط بغموض مريب، حيث أعلن الجيش الأمريكي في الصباح الباكر أن الطائرتين أمريكيتان ورفض الكشف عن نوعهما أو مهمتهما. وبعد الظهر ظهر وزير الدفاع البريطاني أمام وسائل الإعلام وقال: الآن قد تم إبلاغ أقارب القتلى، وأؤكد لكم أن طائرتي الهليكوبتر اللتين تحطمتا شمال بغداد في وقت سابق اليوم هما في الحقيقة طائرتان بريطانيتان. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هنا